السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أعظم ما يتقرب به إلى الله بعد علم التوحيد، وهنيئا لكم لقد استمررتم في سماعي في هذا المسجد حتى فرغتم من كل تبويباته، مع مراجعة لما تيسر مما بوب عليه البخاري في صحيحه، فقال: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه يختبر ما عندهم من علم، وما خرجه بإسناده إلى ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، وقع في نفس النخلة، استحييت أن أتكلم لمكان أبي بكر وعمر، فقال النبي: النخلة. فطرحنا من المسائل ما وجدنا لها جواب عندكم ولله الحمد، ثم الفقه في العبادات وهي حقوق التوحيد، وأنتم تجلسون لسماع أخصر المختصرات في فقه العبادات للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وهو المتوفى في 2600 من الهجرة، يعني بيننا وبينه لا إله إلا الله نحو 800 سنة يزيد أو ينقص. فانظر فضل الإخلاص، وانظر فضل العلم كيف يبقى داوله الأيدي والشراح يتدارسون هذا الكتاب إلى الآن، وها نحن ندرسكم هذا الكتاب من 900 من السنين. فهذا يجعلك تقتدي بأئمة الدين هؤلاء، فتخلص نيتك لرب الأرض والسماء، وما تنوي بالعلم أن تشرف عند الناس، بل تنوي بالعلم أن يحبك رب الناس، كما قال النبي: لا تتعلموا العلم لتباروا به العلماء وتماروا به السفهاء. يعني تسوون العلم مثل البلاي ستيشن، تأخذ نقاط وهزمت فلان وناقشت فلان وأسكت فلان، فيتحول إلى مباهات. كلا، ليس لهذا العلم أنزل العلم لرحمة الناس، ليجعلهم إلى طريق جنة رب الناس. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق الجنة، سهل له به طريقا إلى الجنة. فهذه الكتاب يفقهك بأخصر العبارات ورواية أحمد في دين رب الأرباب في حقوق التوحيد كالصوم والصلاة والزكاة، ثم في المعاملات كالبيع والشراء والإجارة والجعالة والحدود كالقتل والسرقة وغير ذلك من الموبقات. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يفرح بالعلم ويحبه تقربا إلى الله، لا يفرح لأنه طريق لشهرته. انتبه، بعض الناس يفرح أن يسجل في معهد كمبيوتر، ليش؟ يشم الفلوس شم، يقول الآن الوظائف مطلوبة في الأمن السيبيري أو كذا، فيطلب العلم يزيد مالا. لا، إنما تطلب العلم لتشرف عند الله فيرفع عنك عذابه ويرحمك، كما قال النبي، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني بطلب العلم والفقه في الدين والصلاة والزكاة والصدقات وبر والدين وترك البدعة والتزام السنة وترك الشرك ودعاء غير الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يعني على علم، وذلك دين القيمة. فلما قال الله ويقيموا الصلاة، هل يمكن تصلي عشوائيا كما أخبرني رجل ذو شهادة كبرى في الدنيا لكن على جهل بآخرته؟ قال: أنا أصلي، أنا في الكلام الله أمرني أن أصلي، لكن تصلي كما اتفق. أم تصلي بعد أن تقرأ هذا المختصر؟ ما بعد هذا لتصلي على علم فتسمى أنك أقمت الصلاة، لم تقيم الصلاة بالجهل. يقوم بعضهم داعي الله بزعم أن الله في السماء، وهو في السماء كذلك، لكن ما قال لك النبي في هذه الصلاة: سمع الله لمن حمده، فيرفع يديك هيئة الدعاء ويرجو رب العرض السماء: ربنا ولك الحمد. عواطف، لكن هذا دين؟ النبي قال: لا، تهنى أقوام كما في صحيح البخاري من رفع أبصارهم إلى السماء هم في الصلاة أو لتخطفن، يعني من كبائر الذنوب. دعا عليه تزيين الشيطان أنك تستعطف أو تسترحم ربك، تنظر إليه كما يفعل الرجل بالملك القوي، ينظر إليه: يا ملك ذبل عينيه حتى يجيبه. يقول الله فوق: إذن يلا ارفع له بصرك وذبل عينيك إشعارا بمسكنتك. يا رب يا رب، في الصلاة فعل كثيرا. إذن الدين ليس مرجع العاطفة ولا الرأي ولا الاستحسان العقلي ولا الاضطراد العرفي، مرجعه الاتباع كما ذكر اللكائي في شرح اعتقاد أهل السنة عن بعض سلفنا، قال: إن الدين محله الاتباع وليس العقليات. فيسوي ثلاث مخالفات: يرفع يديك الدعاء، وفي موطأ مالك وصحيح البخاري يرفعها النبي كما رفع بتكبيرة الإحرام، كما قال ابن عمر: كان النبي إذا كبر يرفع يديه لحذو من كبيه، وإذا ركع وإذا رفع ولم يقل وإذا رفع يوجه بطونها إلى وجهه. إذن كما كبرت وركعت بها هكذا تقول: سمع الله لمن حمده، هكذا الأصل بقاء مكان المكان. نعم، الأصل بقاء مكان على ما كان. ثم يضيف لها: والشكر، والشكر الكسر عند العامة، وهذا خطأ، ليس موضع يشكر فيه الله بهذا، إنما يقول: حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ربنا ولك الحمد، وليس بها الشكر. ويرفع يديه حينئذ ويرفع بصره إلى السماء. ثلاث، انظر، أخذنا لمحة مما يفعله العوام لأنهم لا يقرؤون ولا يدرسون، كأن هذا الدين موضعه أن يتعامل معه الرجل سبهللا كما يعرف من آبائه يفعل. لا، الله ما يحب هذا، يحب من يعبد على بصيرة على علم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني بقراءة الكتب عند المشايخ وضبط العلم وضبط أركان العبادات وشروطها وواجباتها. هنا يحب الله العبادة من العبد، أما العبد لا يعبأ بالعلم، فاحصي كم بدعة في حركة واحدة من حركات صلاته كما ذكرنا قبل قليل، احصي، فكيف في صلاته كلها؟ إذن وبعد أن فرغنا من لا إله إلا الله نأخذ بعد العشاء شهادة أن محمد رسول الله لا يعبد الله ما شرع من كتاب شرح السنة للبربهاري. بدعة مهما كان نفعه عليك عندك مطاع أو تجالسه أو تناقشه وأن تخرج على إمام وغير ذلك من المنهج الذي محله شهادة محمد رسول الله. فإذا قلت لك أنكم صنعتوا ذلك بعد العشاء والسمر منهي عنه، ليش ما تصنعوه يوم ثاني بعد المغرب؟ قلنا لما رواه البخاري في صحيحه في باب السمر في العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدثهم بعد صلاة العشاء: أرأيتكم ليلتكم هذه إنه لا يبقين بعد عام بعد 100 عام ممن هو عليها أحد، فتوفي الطفيل. نعم، أبو الطفيل بعد 100 عام من تلك الليلة. فهذا ثمر في العلم، مع أننا نقصر يعني ونختصر، فالله نسأل أن يعيننا على فهم العلم والعمل به مخلصين له الدين، وأن يحسن ختامنا ويصلح قلوبنا وأعمالنا. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ولنقرأ الآن من العمدة في الفقه، وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله يجزئ في بول الغلام.
لا وصلنا شكرا. وإن طبخ في الماء
الآنية
إلى باقي أحكام المياه. أحكام المياه
لا تزال. وين وصلت؟
وإن طبخ في الماء.
وضح صوتك.
وإن طبخ
أي في الماء. طيب، قال رحمه الله اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب عمدة الفقه للإمام العالم العلام الشيخ موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى، وجعل منزلته في عديين، وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: وأن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
نعم حسبك. قال رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور يعني طاهر، كالباقلاء والبامية والبازلاء واللحم، ونحو ذلك. فإذا طبخ في ذلك الماء الطهور الطاهر، فحينئذ تغير هذا الطاهر، تغير هذا الطاهر. ماذا حكمنا في الدرس الماضي على طهور تغير بطاهر؟ فالمفترض أن يقول المؤلف إيش هنا؟ ما المفروض يقول المؤلف هنا؟ يقول إذا تغير بهذا الطاهر اللي طبخ فيه ما تجوز الطهارة به، ما يصبح طهور. فماذا أنت تقول؟ ها؟ لم يتغير بطاهر. طيب البحر خرج عن كونه ماء ولا كيف؟ ما بحر ما نحر ما أصبح. ترى بالأسئلة نفقه، وما أنا مقصد أن يفتينا، قصد أن يعني ينعش المجلس بالمناقشة. هذا علم كما كان سلفنا يصنعون: أتدرون من رقوب؟ أتدرون من مفلس؟ إلى آخره. نعم. إذا سلب اسمه، سلب اسمه صار أصبح شاي، وإلا فإذا ما سلب اسمه تغير بطاهر فهو كما البحر تغير بإيش؟ بملح، ما قطه هو. واضح كيف؟ شوف من غير طريق السؤال عرفتم إذا لا الجواب. وهنا قال وإذا طبخ الماء بما ليس بطهور كالبامية طبخ فيها وتغير بالطاهر هذا، فحينئذ ما التفصيل؟ ها
هو ذكر هنا ما ليس بطاهر،
ما ليس بطاهر، بامية ليست بطاهر، البامية ليس بطاهر، فقلت ماء طهور، الناتج طهور ولا طاهر؟ ها
ماء
العجين، ماء المعجين مو تغير، وش قال النبي فيه؟ توضأ من ماء عجين. هل هذه الإجابة صواب ولا هنا يتغير الأمر؟ لاحظ ملحظ من المصنف، الجواب نفسه في أنه تغير لم يفحش ولم ينسلب اسمه، فإنه حينئذ اسمه ماء، فلم تجد ماء نكر في سياق نفي تدل على العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. هل يبقى الكلام نفسه أم فيه تفصيل؟ أه؟ تفصيل أه؟ إذا فحش فينسلب طهوريته، أما إذا طبخ وما فحش ما تنسلب طهوريته، توافقون على هذا؟ ها توافقون؟ أنا خالفكم، أزعم أن المصنف يقصد ما يقول، وهو إن طبخ الطاهر مثل البامية طبخت بإيش؟ أو المرأة أو اللحم أو الشحم أو الدقيق طبخ، فإن يصبح تفاعل هناك، تدخل بالطبخ جزيئات بالطبخ تفور وتداخل الجزيئات فينتج مرق بالطبخ، فالطبخ يختلف هنا انتبه. فلو كان الأمر كما في رواية النسائي من حديث المطلب بن حنطب من حديث مهانة وأنها إيش؟ من غير طبيخ، نعم عجين من غير طبيخ العين والرأس، وإذا ما رواه مالك في الموطأ يا رسول الله نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أن نتوضأ، قال توضأ. هنا الأمر يختلف الآن، المصنف إمام يعني ما يقول، فيقول إذا خلط طهور طاهر عفوا كالبامية واللحم والعجين والدقيق خلطتهم بماء وصار يفور، انطبخ ويفور ويفور، الآن الناتج اسمه أبو عبد الله، وش الناتج اسمه الآن أصبح مرق، إذا دخلنا في إيش؟ في شيء ثاني صار زي الشاي. واضح؟ لسه الأمس بتقولون الشاي يختلف صحيح؟ قلنا إذا صار الشاي، الشاي كيف يكون؟ لو حطيت 7 أوراق من الشاي تغير قليل، قدمت للضيفان حياكم الله يا الربع على الشاي، شاي الجبل، وش الجبل؟ جبل هذا ولا المهم جبل، خذ يا شيخ هذا ماء، اسمح لي صادق الضيف أكرمه اسمه ماء، لكن لما خليه يفور وش يصير؟ شاي. فالأول يجوز تموه، الثاني لما انطبخ وانطبخ تحول إلى شيء من الحمار صار اسمه إيش؟ إذن هذا قصد المصنف، وأحسن ما يفتل له بالشاي، إنه طبخت فيه شوية طاهر لكن انطبخ وانطبخ حتى تموه شايا أو مرقا فخرج عن حد الطهورية، فلا تقيس بالأول بحديث الحنطب، انتبه لا تقيس به، ذاك بارد ما في بقايا عجين توضن به تغير قليل، لكن هذا انسلب الطهورية بالطبخ فانسلب ما صار اسمه ماء. وقد دل الحديث الآية ما نكر في سياق نفي تدل على العموم، أي تغير ما لم يفحش كما أفتى بذلك النووي ومن قبله الإمام أحمد رحمه الله في ذلك. وضح الأمر؟ واضح. إلا بعده
أحسن الله إليكم، أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
جميل، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه. ما خالطه ما قال طبخ الآن، انتبه، اسم ما، فذهب الآن من صورة الطبخ إلى صورة الاستقرار على المائية في الطهورية. فقال أولا طبخ، الثاني إذا كان على اسمه المعروف من غير طبخ، لكن فحش المتغير المتغير أو المغير له، ماء بارد، ماء بارد في الزير، ممكن هذا الطائف يعرفون الزير أكثر من أهل نجد. قالت أم محمد لزوجها وبعلها، ترى انتبه، ترى انتبه، ترى في واحد من الزيرين الولد كب التوت كله وضربته هريط ضرب إلى آخر، خلاص كب التوت فأصبح الزير كله عصير توت. فجاء المسكين يتوضا، قال وش السوات الآن، الدنيا ظلام مزكوم، لا يميز ليتدين بدين الحي القيوم في المياه، مو مميز، ليس له تمييز. فحينئذ هل لا يبالي يتوضا بحديهم لأنه ما طبخ، ولا يكون في اعتبار؟ في اعتبار. ما هو الاعتبار؟ انه فحش، صحيح، صار عصير. طيب وش السوات؟ أم العيال تقول له ترى في واحد نقي نقي، وفي واحد كل أبوه، يعني العام إذا قالوا أبوه معناه خلاص إيه، كل أبوه توت، مع إنه الزير ما له أبوه. لا قد شفت أبوه الزير، ها يقول مهابيل الناس، المبالغ يعني إيه، هلا العرب يطلقون الأشياء دي، أفلح وأبيك و... نعم. طيب الحين وش يسوي؟ واحد منهم طهور صحيح والثاني طاهر، هل يجوز له العشوائية ولا ما يجوز؟ يا أخي تقول أتوكل على الله وأخذ أي واحد فيهم، ها ها يروح للنقي، يقول لمحمد جيبي لي كشاف الجوال، قالت ما شحننا، افتحوا النور، قال طفت الكهرباء، ذوق، أنا وياك مزكومين ما نذوق. طيب لا إله إلا الله، كيف يميز ذا من ذا؟ وش يسوي له؟ ما يقدر يميز ذا من ذا، ها؟ هل نشوف، ها؟ يخلطهم مع بعض، تأس حل، بتشير الزير كله كل أبوه ويخلط هذا بهذا وانتهت المشكلة، صحيح ولا فيه أسهل؟ يتوضى من الاثنين كما نص على ذلك المصنف نفسه، يتوضى من ذا ومن ذا ليكون أصاب الطهور النقي بيقين، ولا صحيح. فحينئذ هو انتقل من الطبخ إلى المستقر، الماء المستقر الطهور اللي بدأ به كلامه في المتن هذا، خلق الماء طهورا، فانتقل من الطبخ إلى الاستقرار. قال فإن خالطه طاهر فغلب على اسمه، ها فإنه يكون هنا ليس بطهور، غلب على اسمه، نعم. أو استعمل في، طيب الثاني، أو استعمل، قرأت، أو استعمل في رفع حدث سلب طهورية. انتبه الآن، انتبه، قد خرج أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الترمذي نهى عن الوضوء أو الاغتسال بفضل المرأة، فضلها يعني ما تركت حينئذ من إيش، ما تركت من وضوء أو من غسل بعدها وخلت به كما يعبر صاحب الروض، أو خلت به، كيف ينجو؟ يخترف جميعا كما في صحيح البخاري من حديث عائشة، ينجو من الكراهة. هل قال لما جاء النهي عن الوضوء بفضل المرأة والاغتسال بفضل المرأة ما تركت، هل هذا يسلب طهورية الماء لو أنها يعني خلت به وهذا فضلها؟ لا انتبه الآن، قوله استعمل في رفع حدث يقصد الغسالة وليس المأخوذ منه. المأخوذ منه ذكرنا للمتابع معنا منكم إن شاء الله خير، بعضكم يتابع معنا على البث حتى في درس جدة البلو يتابع معنا، ذكرنا أنت متصل السماع معنا في دروسنا في جدة وغيرها في بلوغ المرام، لا شك التفريق بين ما يؤخذ من الماء وبين ما يستعمل، هو يقصد هنا استعمل. وإلا فالإنسان إذا أخذ من الماء واغتسل وبقي بقايا الماء وجيت تدخل أنت يا الزوج والكهرب مطفية وما في الدينامو غير شغال وتغتسل عاد من الطست هذا، تقول لك الزوجة أنت رجل فقيه درست عند المشايخ ترى أنا خلوت بالماء واغتسلت والنبي نهى عن الوضوء بفضل، تبي زيادة أجر لا تتوضأ لأن أنا خليت فيه، حينئذ اللي ينفذ الكراهة يتركه ويعبي طست ثاني ويغتسل يأخذ أجر في ترك الكراهة، لكن إذا بتقحم الكراهة يجوز، لأن المكروه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله ولو قصدا، فبينفذ المكروه ما عليه حرج، ما عليه حرج، لأن النبي اغتسل فضل ميمونة ما في حرج، أو اختلفوا زوجته جميعا ما خلت به ما في حرج، تروشوا مع بعض ما في حرج، لكن الذي طرح المصنف هنا يريد الشيء اللي اغتسلت فيه المرأة داخل ليش داخل الحوض ونتج من غسالتها ما نتج، فيقول الشيخ هنا موفق الدين الله يرحمه يقول تنسلب طهوريته لأنه ما تطهر به، فحينئذ يناقش الشيخ النقاش العلمي الذي طرحه ابن تيمية، أظن ابن تيمية ما جاء في الحنابلة مثله، هو يعني مو بحنبلي يرجع الحديث لكن أصل نشأته حنبلية يعني من جهة الأصول ومن جهة، وإلا فعالم بكل فن كأنه مستقل بالعلم وحده، كأنه درس العلم وحده كما قال نظرة ابن تيمية، فكأن علوم الشريعة بين عينيه يختار منها ما يشاء الله يرحمه ويغفر له. فحينئذ كما ذكر في شرح العمدة رحمة الله عليه، هل يجوز غسالة المرأة أو غسالتك أنت تركتها في حوض وجاءت المرأة تغتسل منها يجوز؟ المصنف يقول لا، انسلب طهوريته أول ما نزلت بقاياك في الحوض انسلب طهوريته، هذه بقايا ماء مو بآخر من ماء، لأن أبو هريرة لما سئل نهى عن الاغتسال في الماء الراكد اللي يجري قال كيف يصنع؟ قال يغترف منه، هذه ما اغترف هذا نزلت غسالتها في الحوض. جميل جميل، حكمه قال الموفق تنسلب طهوريته كالمطبوخ لأنه استعمل فيه. طيب ما دليله هنا؟ انتبه لنا، يقول مثله كما ذكر دليلهم الشيخ الإسلام، وهذا مختصر ما يذكر أدلة ولا شيء، يعطيك المتن كما يقولون حاف من غير دليل ولا علة، أحيانا ربما يعرج لكن الأصل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله نلاحظ أن الصحابة ما حاجتهم للماء كلما كان عسكر واحتاج حوض من ماء أو إناء يتوضى العسكر فيه كله، كان ممكن النبي يشوف لهم حل وش يسوي، يقول توضوا رجعوه توضوا رجعوه توضوا رجعوه لآخركم، ولا ما قال كذا، فلما ترك مع قيام المقتضي دل أنه تنسل طهوريته، ليه ما سواه؟ وضحت وضحت والعيده عيدها وضحت زين. هنا شيخ الإسلام رد هذه العلة أو الموجب للحكم، فقال رحمه الله إذا احتمل الدليل سقط به الاستدلال، فإنه يحتمل لأجل أنه انسلب طهوريته ويحتمل لأجل التقرف من الماء، يقول واحد استعمله والله معلش حتى يعني أخي وكذا ما أقدر، يجوز سبحان الله فيه عندكم دليل أنه يجوز التقدر من أخك المؤمن لسؤر طاهر، لكن فيعطيك مثلا ماء أو يعطيك شيء له فوة ضيقة تشرب يقول لا أعذر ما في كأس في شيء يدل على جواز التقدر ولا أن هذه هانة في دليل الجهل يقول هانة ما تشرب من فم يا ليش شايفني ها إلى آخره هذا جاهل لا شك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب من في السقاء. ثم في رواية ذكر علة ما هي العلة فإن ذلك ينتنى هذا العلة ينتنى. طيب الزوجين قال لك الزوجين سبحان الله أفضى بعضهم إلى بعض يقبل بعضهم بعض على وجه تعرفه بس كيف فلها أن تأخذ منه ويأخذ منه من باب يتنازعان الكأس في أيديهما وهما بلذة شربه فرحان الزوجين في الجنة يتقدر على كل حال لا في الدنيا ولا في الجنة إذا اشترك هو الزوجة. طيب وحينئذ قال لما تطرق الاحتمال سقط الاستدلال فرجعنا إلى أصل العموم في المقال. قال الشافعي رحمه الله ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وبالاحتمال يسقط الاستدلال. فالأجل أنه يحتمل ذا وذا ولم يفصل النبي ما قال لا تستعملوها لأجل ما فصل سكت عنهم مع قيام الاحتمال واقعة العين إذن وجود واقعة العين فحينئذ ليس لهذا عموم فيسقط الاستدلال بذلك فيجوز يجوز لمن احتمل قال والله توضى فيه فلان فلان وجيبها بس خلاص شعر المؤمن طهور يلا بتوضى فيها يجوز يجوز على الصحيح. استمساكا بالعموم في قوله فلم تجدوا ماء وقد استدل الفقيه البغدادي في كتب خاصة بأصول الحديث عند المحدثين وهي أقوى من عند الفقهاء دلالة العموم حديث أبي سعيد بن معلى في صحيح مسلم أو غيره دخل النبي وهو يصلي فقال له كان يجيب القاعدة الأصولية ويجيب حديث عليها الخطيب آية سبحان الله في كل شيء صنف حتى صنف الفضوليين فضوليين تجيب واحد معك عزيمة ما حد عزمه كيف تصرف صنف في هذا رحمة الله عليه. قال ابن نقطة كل الناس شوف بعد الخطيب البغدادي هم عيال عليه في العلم رحمة الله عليه. فاستدل لعموم الخطاب وهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بالعصر بهذا الحديث والنبي دخل المسجد فوجد الرجل هذا يصلي أبو سعيد المعلى ليس أبو سعيد الخدري فقال يا أبا سعيد فالرجل ارتبك مثل جريج سبحان الله تذكرون قصة جريج البخاري قال رسول الله صلاتي رسول الله صلاتي لا صلاتي صلى النبي تأثر يعني لما جاء له قال ليش ما جاوبتني ليش ما دعوتك ما استجبت لي قال صلى كنت أصلي يعني حسبت استثناء قال لا الشريعة خطت النص العام ما استثنت أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول يدعاكم لما يحييكم النص هذا عام فسواء كنت داخل الصلاة ولا خارج الصلاة فاستجب. وبالوالدين إحسانا أمك دعت داخل الصلاة خارج الصلاة إلا في الفريضة ما أظن أحد يخالف العلماء في ذلك فالفريضة مقدمة كما في حديث جريج الذي خرجه البخاري في صحيحه. نعم فإذا ترجع لدلالة العموم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فيجوز أخوك تطهر بهذا الماء أن تتطهر به حرج عليك ما دام نفسك قبلت أن نفسك قبلت ولذلك أنت نفسك من نفسك قد تقرف كما أشار حافظ بن حجر فتح الباري قد وقد يعتري الرجل القرف بعد استنجاءه بيد اليسرى فلا يغسل وجهه إلا بيد واحدة وهي اليمنى يجوز يجوز ما توم في استنجاء يحط ما يحط يجوز ما يقول لازم المهم وصل وجهه فإذا روعي القرف في نفسه فكيف في غيره؟ لا إله إلا الله. فإذا لا حرج على ذلك. وأخطأ خطأ فاحش على المحدثين، كرهت هذا القول، وأتمنى من صاحبه أن يكون له مراجعة لأصول المحدثين حتى يعرف قدرهم. فانتشر قول ما ودي أقول ويسمي الشخص، سميته أكثر من مرة، قالوا أصول المحدثين لم تضبط بل يقدم عليها أصول الفقهاء عياذا بالله. قال ابن تيمية: العالم بكل فن بعد فضل الله كأنه مستقل فيه. يتكلم في الأصول يقول هذا الرجل أصول، الحديث محدث، هذه آية ما تصير لكل أحد. يعني يقول الألباني: من برع في فن سيضعف في الفن الآخر، يعني واضح، من برع في الحديث سيضعف قليل في الفقه، من يضعف في الفقه سيضعف قليل في الحديث. ابن تيمية لا، سبحانك يا رب، سبحان الله. فحينئذ قال ابن تيمية: وأصول المحدثين ضبطت، يعني وهي أقوى من أصول الفقهاء. كيف تقول ما ضبطت؟ أهملت، يعني ربنا هو له الحكمة أن الله يرفع شأن نبيه، تصبح أصول اللي اعتنوا بحديث نبيه أضعف من الفقيه اللي فقط يعرف متون معينة، ما يعرف الحديث وعلله ومجموع الحديث، فصير أقوى. وين حكمة ربنا على الأقل عندك؟ الله بيحفظ دينه بالمحدثين، فلا بد تكون أصولهم أقوى من الفقهاء. مراعاة حكمة ربانية الإلهية، سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لا إله إلا هو، وسبحانه عما يصفون، وتعالى عما يشركون ويقولون ما لا يعلمون. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم اقرأ.
أسأل الله إليكم: وإن شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين.
نعم، قال رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. صورة ذلك أن يأتي وينزل من سيارته بالبر، يتشاور هو الزوجة، يقول قدام محل، قالت لا والله انه نمشي 200 كيلو وتروح علينا الصلاه ما نقدر، تروح يدخل العشاء يدخل المغرب ما صلينا العصر، ننزل هنا نصلي ما نقدر. اتذكر كنت ماشيين يوم كذا وكذا وكانت محطه بعد كذا. طيب وش السواق تكون في هناك؟ شوف مجتمع ابل معهم راعي او ما بغير راعي، فهي بنا بيتوضون من الحوض، راح وطاع الزوجة. نعم، وطاعة الزوجة تجوز يا أخوان، يطيع الزوجة في غير معصية الله تطاع، فهذا خليتها مثل ولي أمر معناها، صحيح؟ قلت تطاع في الحق، لأن اللي طاع في غير معصية الله قال الزوج ولي الأمر، الزوج ولي أمر في بيته، فهو يطاع على كل حال إلا في معصية، واضح؟ فحينئذ أم سلمة قالت النبي: أخرج فاحلق وانحر في الحديبية، فأطاعها لأنه حق، واضح؟ أما اللي يجيله أنا فيقول ما أطيع المرأة، هذا رجل متأطرس، تذكر لك حق أم العيال كيف ما أطيعها؟ تطيع على أوجب طاعة الله، صحيح اجتهادها لا يلزمه، يلزمه اجتهادك أنت في الأمور، أنت ولي أمر. فما قال سعيد مسيب: الرجال قوم مع النساء أمير في البيت تطيعه، ويله عصت من الله يعني ونشزت عليه، لأنه هو اللي صاحب القرار، استشير وكذا القرار قراره، قوة أنفسكم وليكم نارا، الرجال قومون على النساء. لكن ما طلبت شيء، قالت ترى متوضى هناك، شاف قال لها بشري وراحوا، طل في الحوض وتموع عند الحوض، صفار هو الآن، هذا بول إبل بول إنسان، طحالب، وش يسوي؟ مشاك والله، نجس طهور، نجس طهور، نجس، يطلع صار شاك، مو بشان راحت نجاسة البول الإنسان لكنه محتمل عنده، يشم شوي بيشرك فيه يشم، أصلا كان موسوس نسأل الله العافية. طيب وش يسوي؟ يبني على اليقين. وش اليقين؟ بدأنا به هذا المتن المكين والمختصر الذي هو في الاستدلال بالنصوص وظواهر النصوص في أغلبه مبين. فقال يبني على اليقين، خلق الماء طهورا، هذا اليقين، اليقين من إن شاء الله طهور. والقاعدة الذي ارتكز عليها المصنف رحمه الله إنما هي من قواعد الفقه ليس من أصول الفقه، فرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه. القاعدة الشك لا يزيل اليقين، هذه قاعدة فقهية. والفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية أن القاعدة الأصولية قاعدة تستنبط من مجموع خطاب العرب والكتاب والسنة كقول الحج عرفة، تستنبط بها الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذه أصول الفقه. أما قواعد الفقه هي القاعدة المجملة التي تقوم مقام الدليل في جزئيات الأحكام والمسائل. مثاله طفت 6 مرات 7 مرات شكيت، جيب لنا دليل أنك طفت 6. الشك لا يزيل يقين، شك 7 يقين 6. ومثله هنا، وأصل هذه القاعدة مأخوذ من حديثين 2. الحديث الأول ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى 3 أو 4 فليجعلها، العبرة باليقين، وشي 3، فليجعلها 3 هو الأصل حينئذ، وليأتي بركعة وليسجد قبل السلام. الحديث الثاني ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه أخرج منه ريح أم لم يخرج فلا ينصرف حتى يسمع الصوت أو يجد ريح. فهنا شك، الطارئ هذا غير أصل الماء إلى النجاسة أو أنه مائع غير الماء اللي غيره إلى الصفار إلى كذا، فيرجع الأصل أن الماء خلق طهور. واضح هذا؟ وذلك كان شاب يشتكي من الوسوسة حتى أتعبه ذلك، فجأة يمشي مع الناس في الشارع فجأة تلقاه وراء السيارة يكشف ملابسه، نعم ليس له علاقات بالقطط لا شك، لكنه يروح وراء السيارات تفتش ملابسه كل شوي يحس نقطة طلعت من الموضع، إلى أن وجد هذه القاعدة فاستراح. قال ابن تيمية إذا خرج منك شيء موضع القبل وأن تكونت النقطة وخرجت على لباسك فلا تخرج ولا توضأ ولا تتفرج، يعني ابني على اليقين انك طاهر انك طهور، ما لم ينتقل الى شيء واضح. واضح؟ ما لم يجد الشخص في نفسه شيء واضح حينئذ جاءت هذه القاعدة، بنى على اليقين وان الماء طهور ويتوضى منه، يتوضى منه. طيب هل على المسلم يسأل عن الماء؟ جاء في الأثر أن عمر كان يمشي مع شخص يبدو عنده وسوسة شوية، الشخص هذا ماشي يطيح عليهم الميزاب موية يبي يطير روحه من الخوف، مباشرة صرخ يا صاحب الميزاب معك طهور ولا نجس؟ هنا عمر استنكر عليه السؤال هذا، قال هذا ليس عليك أن تسأل نجس طهور إلا بالأمارات الظاهرة، لما يقعد معسكر عند الحوض لأنه من شوية الراعي تأخر ساعة ساعتين وطلع الليل يقول بنسأل ما وش ولا هذا مو عليك يا أخي. ولم يكن الصحابة يفعلون ذلك. ولذلك روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مياه الحياض في السفر يعني وما يريده من السباع، وسؤر السبع نجس كما ذكرنا، فقال لأبي وأمي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث غالبا، فالغالب في الماء إلا أكثر من قربتين كبيرتين الغالب من طهور، لا تخاف الغالب، فاستريح من تردد النفس وكثرة السؤال. اقرأ. وإن خفي
أحسن الله إليكم، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها.
وإن نعم قال رحمه الله وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره ونجاسته بنى على اليقين، بنى على اليقين كيف؟ بينما كان على الرصيف في يوم مطير واختلطت البالوعة وشم رائحة القدر منها بمياه المطر، والماء مجموع نجس، سبحان الله سبحان الله، فجاءت سيارة فاشتدت على الماء فتقاطر على ثوبه، رأى قطرات الماء مثلا في نور سيارة مقبلة بعدها، فهو يوقن أنها تحت النصف السفلي من ثوبه، لكن هي فوق تحت وسط، ويش يسوي حتى يصلي؟ يغسل ما تيقن، يمسك الجزء السفلي ويغسل كله، لأنه هو متأكد بلغ ذاك المكان لكن لا يعرف أي مكان، حتى يستيقن يغسل كله الجانب الذي احتمل، أقصى شيء النصف، إذا من النصف وانت نازل يغسل إلى أن الأولاد كما يسميهم العوام الأشقياء راح أبوهم عياذا بالله وبال في الفرنجي وما سحب السيفون، منهم سحبوا رشاش ماء من البول نفسه. إيش الجرأة هذه؟ ادعوا له بالهداية. ثم ضربوا شخص تقاطر البول وسوى كذا وأحس لكن ما يدري البول هنا في ثوبه هنا هنا، لكن متأكد ويشوف طرف البول إنه وقع يا هنا يا تحت يا فوق، ويش يسوي؟
الجزء متأكد
مو بعارف الآن، فوق تحت نزل شايفه كذا نزل، فموتك فوق تحت في احتمال الثوب كله، يغسل الثوب كله خلاص. إذن يفعل ما تيقن لتبرأ ذمته بالصلاة، واضح؟ وحينئذ قال وإن اشتبه، اقرأ.
وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما.
اي انتبه الآن، صاحبنا الأول عرفنا جواب مشكلته والحمد لله، اختلط زيران، زير طهور وزير طاهر، عصير توت، فافتيتموني جزاكم الله خير، انه ايش يتوضا منهما عند الاشتباه كلهم ولا انا فيه مشكله الان. وش اشتبه طهور بطاهر، توضا من كل منهما، اجبنا عن هذا ولا منعي خلاص سبقنا المصنف بالشرح، لكن الثاني إن اشتبه ماء طهور بنجس، يجيب الأخ سمير، ما سمير الأخ سمير حضر حلقاتنا بالطائف قبل نحو 23 سنة صحيح؟ نعم أي يترك الاثنين ويتيمم، هذه من زمان ولا من الآن؟ يترك الاثنين ويتوضأ. ليش؟ ما يقدر، ما يقدر. فإن توضأ بذا ليس أولى من ذا، وقد تكلمنا أنه لابد يفعل الطهارة متيقن، فيصعب ما يقدر. طيب في حل عندي وسأستعمل العامية في الإجابة، اتوضأ من هذا شوية ومن هذا شوية، بدل القليل حطيناها شوية، ما يجزي. ايه لابد يصير نجاسة بيقين هنا، وش يسوي إذن؟ يعتبر ما في ماء، يتركهما ويتيمم، يتركهما ويتيمم. أحسنت الإجابة، أكمل.
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما.
وإن اشتبه، نعم اشتبهت ثياب،
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة.
نعم انتبه الآن واصبر على ضرب المثال مهما طال الكلام، انك لن تفهم ذلك احيانا الا بمثال اكثر ربنا من مثال، ولكن احذر لا تاخذ المثال في الدين مما يمثل به عن الكتاب والسنه من عامي خطا الا ان يكون ناقل عن عالم، لان المثال قياس. فاذا ضرب المثال من شخص لا يفهم في الشريعه خلط الحابل بالنار، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا من العالمون. فأهل العلم هم يضربون المثال، يجي واحد عامي يضرب مثال يقول شفت هذا الدين مثله مثل كيت وكيت، لا يقولوا من وين هالمثال جايبه، يقول كده من رأسي، يقول لا اسمح لنا نعرض كلامك العالم شوف صابت ولا خابت. إذن يصدر المثال أصحاب العلم من إحسانهم القياس، وإلا قالوا أشياء مستنكرة بالشريعة بسبب جهلهم القياس ولا. فبالمثال يتضح المقال. امرأة صاحت لزوجها إلا جاي ياخذ الغسيل الطيب، جاي ياخذ الثوب ويصلي به، صاحت به قالت ترى انتبه اشتبه عليك هذا، ترى فيه ثوب من الأثواب هذه الستة تراه نجس، لكن ما أعرف ذا ولا ذا، جيت والولد توه منتهي من بوله على الثياب سبحان الله، أعوذ بالله منه، فينه؟ لا خلاص صغيرة. قال إمام أحمد لا يضرب الولد الصغير حتى يعقل الضرب تضرب فيه. المهم جاء بيصلي، وش يسوي؟ ستة هي ثياب، واحد بيقين فيها نجاسة، وش يسوي؟ وش يصنع؟ ها؟ لا بيصلي فيها، جاء يقول غسليها مرة كلها، قالت ما عندنا موية. اي والله المطور فحمات حقت البرشون الى اخره، ما في موية غسليها، ولازم يصلي في واحد. المصنف وش قاعد تسوي؟ اقرأ كمان المصنف وبعدين ننظر وش قال. صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة، وزاد صلاة واحدة. طيب فحينئذ حتى يصلي بيقين وهي ستة واحد فيهم نجس، وش يسوي؟ يصلي في الستة ولا ستة وزيادة؟ يصلي بعدد النجس، لأنه إذا صلى باثنين من الستة أصاب إيش؟ أحدهما طاف، واضح؟ طيب قال ابن تيمية ولا يلزمه هذا كما شرح العمدة، لأنه يقول يصلي كم هنا؟ بالعدد، يصلي مرتين انتقد ابن تيمية هذا، فقال شرح العمدة رحمه الله: قد خرج النسائي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، ما تعيدها. فابن تيمية ما كان هذا عنده موجب، وش يسوي؟ طبعا لا يعيدها، عنده نص ينهى ونص آخر. فقال حينئذ ماذا يصنع؟ عنده نص الذي خرجه من؟ الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاث أو أربع فليتحرى الصواب وليبني عليه وليسجد بعد السلام. الآن قال شيخ الإسلام: هيا بنا، أنت شاك في ذا وذا، تحرى الصواب وابني عليه، انشر ثيابك وشوف نظرة إجمالية هذا واقلبها، وامسك واحد فيهم وتحرى في شيء رأس ولا نقطة ولا صفار ولا شيء، صلي فيه تحرى، وليس عليك إعادة. نعم اقرأ.
أحسن عليكم. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب ويجزئ الإنسان في سائر النجاسات.
قال رحمه الله، انتبه الآن، وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، سبعا إحداهن بالتراب. أما الكلب فظاهر لما روى مسلم في صحيحه وأهل السنن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. رواية إحداهن، رواية أولهن، رواية آخرهن، أو عفروها الثامنة بالتراب، وأصحها أولهن. حكم بعض العلماء هذا حديث بالاضطراب، لكن شرط من حجر أن المضطرب أن يتساوى في أوجه القوة، ليس فيها مرجح، فيعرف أن الراوي إيش، أن الراوي لم يضبط، لكن هنا استطاع أن نرجح أولهن على غيرها. فتبين من هنا أن الإناء اللي ولغ فيه الكلب تغسله سبع مرات، تأخذ تراب مع ماء تعفر به الإناء لتقتل ما فيه من جرثوم، ما يزيل التراب سبحان الله كما اكتشف بعد العصر، ثم تضيف ست غسلات. أما الخنزير فاختلفوا فيه، فذهب الحنابلة كما في هذه الرواية إلى إعمال قياس أولوي وهو سبع مرات أيضا. قال: إذا كان هذا في الكلب فالخنزير أقدر، فهو أولى أن يغسل سبع مرات الخنزير، ولكن قاعدة أن القياس وإن كان مجمع عليه لكن كان قياسا أولويا خالف نص فيفسد القياس حينئذ ويلجأ للنص. أما النص فما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن ثعلب الخشني أنه قال: يا رسول الله، إن بأرض فيها أهل كتاب عندهم آنية يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، ما نأكل فيها؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. كم مرة؟ قال: سبعا. فدل الخنزير دون الكلب، نعم دون الكلب، ولو كان سبع كالخنزير لبينه النبي، فدل ذلك على الخنزير مثل السبع يغسل مرة واحدة للنعمة. وأما السبع فما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحيار وما ينوبها من السباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمر الخبث. فدل أن سؤر السبع نجس، لكن يغسل مرة واحدة كما فيش كمان في الخنزير. هذا الشأن في غسل النجاسات كلها. أما الأواني اللي جينا من الكفار جديدة ما نغسلها، لأنها ما حصل فيها العلة، طبخوا فيها توه من المصنع كرتونها كما يقال، ها ورقتها. اي نعم. فدل ذلك على ايش؟ ها هي تقوى بكرتونها والورقتها كلها جديدة لم يأثر عليها. زين. طيب، وحينئذ إذا ولغ الحمار ولغ الحمار جاء يلتفت، والحمار تلذذ من الله يشفط فيه أو يلغ فيه وطردته، يجوز أنك توضى من الماء وجاء في حمار بس جميلة جواب ضحك. لو كل واحد كذا يجوز. وش في الحمار؟ مختلف الاسم يعني. شوف إذا كان أهلي نجس. جميل التفصيل. فقال الحمار الأهلي كما روى ذلك البخاري وغيره: جاءهم تفور قدورهم بالحم، جعلين الصحابة طول الطبخ ممكن حطوا لحم الحب. جاءهم الرسول حمر أهلي يا رسول الله، وكفى القدور وكسرها. قال: هذا رجس نجس، كيف تأكلونه يعني؟ طيب، أما الحمار الوحش فقد جاء ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه، وأنه أهدى للنبي رجل حمار أو عجز حمار، فالنبي قال: لن نرد عليك إن حرم. قال عثمان: إذا صيد من أجل المحرم يحرم. فكأنه حس الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم صادوه من أجله، فقال معتذرا هذه الهدية، وهذا من كرام الأخلاق، وأعطيك هدية لا تقول ما لي هديتك، لا أعطي العذر. قال: لن نرد عليك لأنيش حرم، هذا من مكارم الأخلاق. فالنبي قال: أقبلها، أكل الحمار وحشي. والحمار الوحشي هو الحمار الأبيض ولا المخطط؟ المخطط خاطئ. خلي يذب
الوحشي،
لأن أخذنا فيلم كرتون دائما مخطط وحشي، لأن كرتون تعرفون، لكن سنعرف إن شاء الله حكم. اسمه خلي يذب. إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. حول ولا قوة إلا بالله. انتبه، بعض الناس يؤسفني هذا وهو لا يشعر، ثقافته يأتي بها من اللافتات في الشوارع ومن البرامج السينمائية والكرتونية، هذا خطأ. يبي يعرف الحيوان وأنواعه وأشكاله، يقرأ للجاحظ وإن كان معتزلي، أو موسوعات البهائم حتى يعرف طبيعة التمساح وطبيعة الحمار الأهلي والوحشي، موسوعة البريطانية إلى آخره. لأن الغرب لا يكذبون في هذه الأمور، ليش؟ تذهب قيمة منتجهم الإعلامي، يحرصون ترك الكذب. ولذلك روى البخاري في صحيح، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم من مكة مهاجرا، رأته يهود وهم على الشرف، فقالوا محمد محمد، يعني جاءت صفته في التوراة، فاعتد المسلمون لكلامهم. إذن في أشياء مثل أخبار تجي، غزا الروس أو قاتلوا اللي اسم أوكرانيا، أشياء الأخبار تجي يعني مجمل، لا يمكن يعني وكالة أنباء تكون كذابة فيها، لا تسقط. كذلك في باب البهائم، فانتبه الآن، الحمار الوحشي مو بشرط تكون مخطط، هو الذي يسرع في البراري يستوحش عن الناس، تحتاج حتى تضبطه إلى أن تلحقه ويتوحش منك، كما لو هرب منك إيش؟ لو هرب منك غزال. قال الله تعالى مبين الحمار الوحشي، نعم صفته، ما لهم، وفي هذا تذكرة أنك إذا شفت مسجد فيه شخص يعني علم الناس وكان على علم، أن تجلس لا تخرج من المسجد تنفر من الذكر، ما لهم عن التذكرة معرضين، ما يسمعون التذكرة ويرجعون لها، ولا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الحمر هذه أهلية ولا وحش؟ وحشية، هي تركض أول ما تشوفه، وعطاها الله قوة في الجري أكثر من أهلي يمكن، هذا لكن مزاد القرية ونحوها هذا أهلي، هذا حرام أكله، لكن يستوحي سواء كان مخطط ولا بيض فإنه يؤكل. أما إذا قال قائل أه ناس، يا ناس هذا حمار ينهك وهذا حمار ينهك، وإيش الفرق؟ هذا إبليسي التصور. قال إبليس للرب أنا خلقتني من نار وخلقت آدم من طين، فمن يسلم الثاني يا رب؟ يعني قبحه والله ولعنة الله عليه. الحكمة، حكمة الرب لا يسأل عما يفعل هم يسألون. فرق بين بول الجارية وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام ويشتهيه، قال في الجارية نجس والبول نفسه رائحة كله، لكن هذا نجس هذا طاهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا شفت، إذا رأيت حمار أهلي يشرب من إناءك لا تشرب منه، نجس ترى. وإذا شفت وحشي فتوضأ منه هنيئا مريئا، لأن ريق الوحشي طاهر لأنه يجوز أكله. يجوز ايش؟ اكله. واذا شفت هر كبير يسمونه بعض ال ما ادري ليش الاسم ده اعوذ بالله، هر كبير يسمونه هارون، ما ادري ولا اسم نبي اعوذ بالله، كبير جاء يعيش معك في الحي وشرب، هل تعامله مثل الهر الصغير في الحي يعيش في البيوت وكذا لكنه كبير؟ نفس الشيء. لكن إذا شفت الهر البري وجاء يشرب تعطيه حكم إيش؟ السباع. ويدل على ذلك، ويدل على ذلك حديث كبشة، جاء إلى بنت ولده، زوجة ولده، يبي وضوء في خدمة البنت لأبي زوجها، استنكف بنمر زوجها تبر أبوه تبر أباه، قربت له يتوضى، فلما قبل يتوضى أصغى الهر قاعد تشرب، بعد ما شربت قام يتوضى منه، طالعت البنية يا أبوي وش هذا يعني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من إصغاء الماء الهرة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ليس بنجس، إنه من الطوافين عليكم، من الخدم يطوف. فهذا الهر الأهلي ليس بنجس لأنه يشق التحرز منه، لكن الوشق أو الهر البري الذي يقفز 6 متر لأخذ الطير ومتوحش واسمه هر، لا يجوز أن يؤخذ من شربه لأنه يمكن التحرز منه. واضح؟ يمكن إيش؟ التحرز منه. طيب ثم وكذلك إذا جاء تمساح، كان تكون في بلد احتجت فيها إلى عمل وذهبت إليها وحطيت إناءك بجانب النهر، ولا شوف التمساح يلعق من إيش؟ من إناءك يشرب، لا تقول هذا ما يتصور يترك النهر ويجيك، يعني قل يعني سبحان الله الأمثلة تقريب الصورة، يقول يترك النهر ويلعق من إيش؟ من إناءك صغير. لا، حنا هذه يسمونها في الفقه التقديري، لو حصل لتصوير المسألة ولا صحيح يعني بيروح يترك، حصل حكم الماء، حكم الماء نبي حكمه عند إخواننا السودانيين وعند إخواننا، نعم نقول من عند إخواننا السعوديين، أما السودانيين يجوز لأن يأكلون التمساح، يسوون شاورما ويسوونها. السبب في أكلهم التمساح أن العلماء يقولون عليه حيوان بحري، هو الطهور ماء والحل ميتة في البحر، نعم، وعليه يستعملون جلده، فآخر النساء تقول هذا جلد تمساح حقيبتك، يقول إيه والله. لكن الذين يقولون أنه سبع، وهو الصحيح أنه سبع تمساح، فلا يجوز حينئذ أن تأخذ من مائه لأنه نجس، وهو الصحيح. وكنت في نيجيريا كما ذكرت لكم في أحد الغابات التجارية فرأيت تمساحا ضخما سبحان الله راقد، فقلت لصاحب الغابة الذي هو قيم على الغابة، قيم بالذات على التماسيح، هذا كم يعيش برا الماء؟ قال لي 2 سنين. لا أقل شوي. طيب ولو 1 سنة صار هذا مخلوق مائي، ما عنده خياشيم مثل السمك يتنفس ويتبادل الأكسجين مع الناتج مع من خلال خياشيم، نعم ما عنده، فإذا يصبح 7 مفترس، فيصبح حرام أكله، حرام جلده، فقد نهى النبي عن جلود السباع. واضح؟ جلود إيش؟ السباع. فلا يجوز تحط المرأة شنطة، ولا يجوز لك تحطه تحطها في محفظة جلد تمساح، محفظة غالية تحط 5000 في جلد تمساح، اتركها. النبي نهى عن جلد السباع يا أخي، هداك الله. نعم، ولا إنسان أخذ فتوى وما يعرف معذور، لكن إذا بينت له الحكم وسببه ووصفت له وعرف الحق فيجب أن يرجع للحق. فالعلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، قال ابن تيمية إذا اختلف العلماء فلا تجعل قول عالم حج على عالم إلا بالأدلة الشرعية. نعم خلاص، وقفت أنا أشوف وين وقفت.
النجاسة الثلاث وتطهر كل،
لا هنبدأ بها الأسبوع القادم. ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. هنا البدء الأسبوع القادم. أي نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القراءة تجزئ سورة الإنسان يوم في فجر الجمعة على الركعتين؟ هل هذا سنة؟
أنا أشكر السائل لغلبة أو لظهور الجهل هذا المسألة. يجب على من تعين إمام مسجد أن يتفقه ويقرأ، يقرأ كتاب الصلاة كله في زاد المعاد مثلا، ويقرأ في بلوغ المرام العمدة الإمام، ويقرأ الملخص الفقهي لشيخنا الفوزان، سهل عبارته، كانت حلقات إذاعية كتبت، فما أحسن عبارته. والشيخ الوحيد بالعالم اللي أعرفه إلا يستطاع أن ينقل كلامه من الدرس للكتاب من غير مراجعة. سبحانك يا رب، هذه مثل الآية، يعني الحافظ الحلقة يكتب على طول يصدر الكتب من غير مراجعة. فأوتي سبك في اللغة وفي الكلام نادر تشوفه عند إنسان، سبحان الله. فالمقصود نظم كلاما في ملخص الفقهي، كان إذاعات حلقة إذاعية، حلقات إذاعية، فكتبت بالملخص الفقهي، ومع ذلك لا شك أنه يعطى ويراجع، لكن معظم كلام لم يكن كله أوتي فيه الشيخ قوة في سبك الكلام. فإذا جاءك إمام مسجد يقرأ لك بالإنسان أو ألف لام السجدة في صلاة الفجر، فانصح إذا قرأ واحدة من السورتين في الركعتين يقول منها إن يكون قريت شيء ما لا يترك كله يترك جزء، ما لا يترك كله لا يترك جله إلى آخره، أو ما أقرأها كلها. لا، لا تقرأها كلها. قال ابن القيم في زاد المعاد، وهؤلاء الأئمة اللي يقرون نصف ألف لام ميم في الركعة الأولى والثانية يعني ليسوا على علم. والصواب لا بد أن يقرأ في الركعة الأولى بألف لام ميم السجدة في فجر الجمعة، وهو أفضل الجماعة الصلاة فجر الجمعة، كما نص على ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة تقوم إذا طلعت الشمس، طلع من المغرب يوم الجمعة، ما تصبح دابة لها مصيغ تصغي هل يوم الساعة ولا لا، كما روى ذلك الترمذي في جامعة. فيسن حينئذ قراءة ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان، ولا يقرأ نصف ونصف. وذلك نبه ابن عثيمين على هذا من كبار علماء العصر رفع الله قدره ورحمه، قال يجون الناس يعتكفون 3 أيام في العشرة الأواخر من رمضان، قال إما تجيبها 10 ولا تعتكف، لأنه ما جاءت 3 أيام في العشرة. كذلك إما أن تأتي بسورة ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى والثانية الإنسان، أو تترك، لأنه ما جاء خلاف تنوع، مرة نصها ومرة كلها، ما جاءت إلا كلها، واضح؟ حتى أصف لك وقرب لك الصورة، شخص مرة مستعجل يصلي ركعتين الفجر بيروح لقامة جاءت، صلى صلاة الفجر ركعة، قال اللي مستعجل يجوز؟ جاءت ركعتين ركعة الفجر ولا بلاش؟ لا تصليها، وضحت؟ اقرأ.
أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بين شرح الفقيه الفقه على عمدة الأحكام وعلى عمدة الفقه في طريقة يعني
إيه؟ شف فيه أبناء عم عبد الغني بعبد الواحد المقدسي صنع كتاب اسمه عمدة الأحكام. ها هذا بالحديث، انتبه شوي شوي يعني بيجيك الآن شوي. الثاني عمدة الفقه لموفق الدين من قدامى المقدسي، وهو متن، هذاك حديث هذا متن. طيب لك حينئذ، هذا جاب رواية واحدة عن الإمام أحمد، كيف تقدر تتراجع وتشرح وتستطرد الأحاديث ذكرناها في الحلقة هنا بعضها على الأقل، تجمع لما تقرأ كم حرف من هنا تروح للأحاديث التي وين؟ في العمدة. أيوة، فيكتمل الشرح عندك متنا وشرحا، ثم تروح إن استطعت كنت طالب علم وجد التجمع ما استطاع من جامع الأصول الحديث المتعلقة بذلك تتدور الروايات، فيكون تفقهك على طريقة الحديث وهي أقوى الفقهاء، وتعرف الخطأ وتعرف العلة إذا تقدمت يعني. وحينئذ لك بعد ذلك أن تقرأ بعدما تأخذ رواية واحدة وتعرف دليلها من الحديث بالجنب بين الكتابين، أن تأخذ شرح بلوغ المرام للصنعاني أو كتاب المغني. نعم.
أحسن الله عليكم. حكم خلط الثياب النجسة للطاهرة في المغسلة. في المغسلة.
في المغسلة تختلط ثياب نجسة الطاهرة، وش تسوي؟ لا تودي الغسيل. صحيح؟ لا. لأنها تجري. نحط وتتصرف، تحط وتتصرف، زي ما الجاري، مثل ما الجاري. ما يضره. نعم.
أحسن الله إليكم. في طريق المدينة النبوية إلى جانب الطريق حمر شكلها شكل الحمر الأهلية، فهل هذه متوحشة؟
إذا هي؟
فهل هي متوحشة وأهلية؟ حمر حمر على طريق المدينة.
إذا شفتها تسرح في الصحراء وإنها هايجة في الصحراء و فإنها ليس هي المستأنسة وقاعدة في القرى وتأكل منها، فإن هذه حمر وحشية، إلا إذا كانت عندك قرينة تدل أن أهلية عايشة في قرية وتأكل من مزابلها أو تأكل. نعم.
أحسن الله إليكم. حان دخول وقت الإقامة.
الآن دخل وقت الإقامة. نسأل الله أن يفقهنا في دينه ويصلح قلوبنا وأعمالنا بالعلم النافع والعمل الصالح، مخلصين لله الدين. بعد العشاء نأخذ كتاب شرح السنة للبربهاري. الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. والله يجزاك خير.